وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
وقوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، دليل على كثرة هؤلاء الرسل وتتابعهم واحدا تلو الآخر. قال ابن عباس في تأويلها: أي يتبع بعضهم بعضا. وقوله تعالى: فأتبعنا بعضهم بعضا، أي أهلكناهم، وهو كقوله: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، الآية 17 من سورة الإسراء. رابعا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، الآية 45. خامسا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، الآية 50. سادسا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، الآية 51. وجميع هذه الآيات من سورة المؤمنون. ففي هذا النداء للرسل قبل الآيات التي نفسرها مباشرة بصيغة الجمع، وفي ذكر عدد من الرسل قبل ذلك، دليل على أن الخطاب في الآيات المفسرة، أي قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، للرسل ولأقوامهم جميعا، وليس لشعب مصر ولا لغيره من الشعوب خاصة. النص الثالث من سورة البقرة، وهو قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في هذه الآيات الكريمة ينكر الله تعالى على من ترك ملة إبراهيم ملة الإسلام وحاد عنها إلى طريق الشرك والضلال، واصفه الله تعالى بأنه لا أحد أشد منه ظلما لنفسه، ولا أحد أكثر منه امتهانا لنفسه، ولا أحد أضعف منه عقلا وأسوأ منه رأيا، حيث أنه أورد نفسه مورد الهلاك والدمار، وعرضها للعذاب الأليم بفعلته الشنعاء وميله عن طريق الاستقامة والوضوح إلى طريق الشرك والضلال. ثم بيّنت الآيات أن إبراهيم عليه السلام كامل في نفسه بطهارة عقيدته وطاعته لربه وتفويض أمره إليه وإسلام وجهه إليه، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، كما قال الله تعالى عنه في آية أخرى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، 79 من سورة الأنعام. إبراهيم عليه السلام يأخذ العهد والميثاق على أولاده. ثم تنتقل الآيات إلى ما كان من إبراهيم عليه السلام من أخذه العهد والميثاق على أولاده من بعده بوصيته لهم أن يتمسكوا بالإسلام الذي هو إسلام الوجه إلى الله والتزام طاعته تعالى وعدم الاشراك به. فتمسك بذلك ابناؤه ووفوا بوعد ابيهم اليهم. وكذلك فعل يعقوب عليه السلام من بعده، فتمسك هو بتوحيد الله تعالى وعهد به الى من بعده من ابنائه عند موته في شكل وصية لهم اخيرة من والدهم الذي يحتضر، يحثهم فيها على التزام التوحيد وعدم الميل عن الاسلام الذي هو دين الخليل عليه السلام ودين جميع الرسل الله تعالى. ثم لما اتهم اليهود الذين كانوا في عصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه السلام انه كان على يهوديتهم المحرفة، رد الله عليهم ذلك مبرئا نبيه يعقوب مما كان عليه يهود يثرب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من فساد في العقيدة وتشبيه لله تعالى بمخلوقاته وافترائهم في حقه تعالى ما لا يليق بمسلم ذكره، قائلا لهم في اسلوب تهكمي بليغ: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. والمعنى: ما كنتم يا معشر اليهود حاضرين وقت ان اشرف يعقوب على الموت ووقت ان قال لبنيه حينئذ ما تعبدون من بعدي؟ فاجابه ابناؤه بما يدل على رسوخ قدمهم في الايمان وتمسكهم بملة ابيهم ابراهيم، وهي الملة التي لا تثليث فيها ولا تشبيه، وانما هي افراد الله تعالى بالعبودية واستسلام له بالخضوع والانقياد. خلاصة: ومن مجموع هذه الآيات يتضح لنا بجلاء أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب جميعا دينهم واحد ودعوتهم واحدة إلى التوحيد وأصول العقيدة، فهم جميعا مشتركون فيها داعون إليها. النص الرابع من سورة البقرة أيضا، وهو قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن صورية الأعور قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انتهى. ومعنى هذه الآية: وقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين: اتركوا دينكم واتبعوا ديننا تهتدوا وتصيبوا طريق الحق. وقالت النصارى مثل ذلك. فقل لهم يا محمد: ليس الهدى في اتباع ملتكم، بل الهدى في اتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا أنتم يا أهل الكتاب ما نحن عليه من اتباع ملة إبراهيم التي لا شرك فيها ولا تشبيه ولا تثليث، وأنتم لا تنازعون في أن إبراهيم على الهدى والحق. وفي هذه الآية أيضا تعريض بحال اليهود والنصارى من أن ما هم عليه بعد التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل ليس من ملة إبراهيم في شيء، بل هو طريق معوج غير مستقيم، حيث نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق به وأشركوا معه غيره. فإن هذا من دين إبراهيم الذي يقوم على التوحيد الخالص والاعتراف الكامل بربوبية الخالق جل وعلا وإفراده بالعبودية، وهذا ما يسير عليه محمد وأتباعه، لا ما يسير عليه أهل الكتاب في عصره صلى الله عليه وسلم. ثم أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى جواب جامع شاف للرد على أهل الكتاب في زعمهم هذا، يفيد أن المسلمين يطرحون التعصب جانبا ويدعون إلى اتباع الوحي الإلهي الذي أرسل الله به الرسل مبشرين ومنذرين دون تفرقة بين أحد منهم، وهو يتضمن دعوة أهل الكتاب إلى طريق الحق والصواب. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والمعنى: قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود الذين يزعمون أن الهداية في اتباع ملتهم، قولوا لهم: ليست الهداية في اتباع ملتكم، فقد دخلها الشرك والتحريف، وإنما الهداية في أن نصدق بالله تعالى وبالقرآن الذي أنزله إلينا وبالتوراة الحقيقية التي أنزلها على موسى وبالإنجيل الحقيقي الذي أنزله على عيسى وبكل كتاب سماوي أنزل على رسول من رسله، ونصدق بجميع رسله وأنبيائه، ونحن في ذلك لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلتم أيها اليهود والنصارى، وإنما نؤمن بهم جميعا لأن الكفر بواحد منهم كفر بالجميع، والكفر بالأنبياء هو كفر بالله تعالى، ونحن لربنا مسلمون قاضعون بالطاعة مذعنون بالعبودية. هذا هو موقفنا، وذلك جوابنا على ما دعوتمونا إليه. معنى الأسباط في الآية: ومعنى الأسباط في الآية أي أبناء يعقوب عليه السلام. قال القرطبي: والأسباط ولد يعقوب وهم 12 ولدا، ولكل واحد منهم أمة من الناس، واحدهم سبط وهم في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل، وسموا الأسباط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون، وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر. انتهى كلام القرطبي. وبعطف كلمة الأسباط على إبراهيم أو على يعقوب نعلم أن من هؤلاء الأسباط أنبياء أوحى الله إليهم، فيجب الإيمان بما أنزل إليهم. وقد تقدم أننا نحن المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء سواء كانوا من الأسباط أو من غيرهم بدون تفرقة، لأن من كفر بواحد من الأنبياء كان كمن كفر بهم جميعا. النص الخامس من سورة آل عمران، وهو قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. قبل هذا مباشرة آيتان تدلان على ان الله تعالى اخذ العهد والميثاق على سائر الامم السابقين وجميع انبيائهم ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لان الايمان به حق لا ريب فيه، خاصة وانه صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما جاء به سائر الانبياء من التوحيد وسائر كليات الدين واصوله، فمن اعرض عن شيء من هذا فهو من الفاسقين. وهاتان الايتان هما قوله تعالى: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآيتان 81 و82 من آل عمران. وبعد أن بين الله تعالى ذلك عقبه ببيان أن كل من كره الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ولم يتلقى ذلك بالقبول والإذعان والرضا التام، فإنه يكون بمنأى عن الحق بعيدا عن الرشد وعن الطريق المستقيم، فيستحق من الله تعالى العقاب الأليم. فقال عز من قائل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والمعنى: كيف يطلبون دينا غير الدين الذي اختاره الله تعالى لهم؟ والحال أن الله تعالى أسلم له وانقاد إليه كل من في السماوات والأرض من حيوان وجماد وإنس وجن وملك وغير ذلك، كل هؤلاء منقادون لله طائعين كالملائكة والمؤمنين من الإنس والجن وسائر الجمادات، أو كارهين مثل الكافرين من الإنس والجن. ومصير الجميع حتما إلى الله تعالى يحكم بينهم يوم القيامة ويقضي بينهم بعدله. وهذا الاستفهام استفهام إنكار على هؤلاء الذين يطلبون دينا غير ما شرعه الله تعالى لهم، فيعرضون عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبيون قبله. والدليل على ان الجمادات تنقاد لله تعالى طواعية ان الله تعالى بعد ان خلق السماوات والارض خاطبهما قائلا: ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. الاية 11 من سورة فصلت. والدليل على ان المؤمنين من الانس والجن وكذا الملائكة ينقادون لله تعالى طائعين انهم راضون بقضاء الله تعالى وقدره، مستجيبون لاوامره في السراء والضراء والمنشط والمكره. والدليل على ان الكافرين من الانس والجن منقادون كرها انهم واقعون تحت سلطان الله تعالى وقهره، فهم مع كفرهم وعدم رضاهم بقضاء الله وقدره لا يستطيعون دفع شيء عنهم مما قضاه الله عليهم، وذلك مشاهد ومعلوم في الدنيا، فكثيرا ما تصيبهم الهزيمة والأمراض وفقد الأولاد وغير ذلك فيسخطون ولا يستطيعون دفعه، وهم في الآخرة أيضا أكثر عجزا وأشد ضعفا. قال تعالى حاكيا حال هؤلاء الكفار: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الآيات 38 و39 من سورة الأنبياء. وقوله تعالى وإليه يرجعون أي إليه جل وعلا وحده يرجع الخلق، فيجازي كل مخلوق بما عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه الجملة تحذير من الإعراض عن دينه تعالى، لأنه ما دام مرجع الخلق جميعا فعلى العاقل أن يسلم وجهه إليه اختيارا قبل أن يسلمه إليه اضطرارا، وأن يستجيب لأوامره ونواهيه حتى ينال رضاه. وبذلك تكون الآية أقامت للناس الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرتهم بالدخول في دينه، وحذرتهم من الإعراض عنه بأجلى بيان وأقوى برهان. الدين الحق المقبول عند الله. وبعد هذا البيان الواضح والبرهان الجلي، أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الدنيا كلمة الحق التي جاء بها، وأن يخبر كل من يتأتى منه الخطاب بأن الدين الحق المقبول عند الله تعالى هو دين الإسلام، وأن كل دين سواه فهو باطل، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، ودين الإسلام الذي جاء به ناسخ لكل دين سواه. فقال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمعنى قل يا محمد لمن جادلك بالباطل من أهل الكتاب وغيرهم، قل لهم جميعا آمنت أنا وأتباعي بوجود الله تعالى ووحدانيته، واستجبنا له في كل ما أمرنا به ونهانا عنه، وآمنا كذلك بما أنزل علينا من قرآن يهدي إلى الرشد وإلى صراط مستقيم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وآمنا كذلك بما أنزله الله تعالى من وحي على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وآمنا أيضا بما آتاه الله لموسى من توراة ومعجزات، وما آتاه لعيسى من إنجيل ومعجزات، وما آتاه لكل نبي من وحي أو آية تدل على صدقه. ونحن مع ذلك كله لا نفرق بين جماعة الرسل، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب، وحكى الله عنهم ذلك في القرآن. وهم في الحقيقة بهذا الموقف كافرون بهم جميعا، لأن الكفر بواحد من الأنبياء يؤدي إلى الكفر بهم جميعا، وذلك يؤدي بدوره إلى الكفر بالله تعالى. ولهذا فنحن معاشر المسلمين نؤمن بهم جميعا بلا تفرقة ولا استثناء. فالآية في جملتها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأنهم آمنوا بالله وبكتبه وبرسله جميعا بلا تفرقة بينهم، لأنهم جميعا جاءوا بشرع الله وتوحيده، فدينهم جميعا الإسلام الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية وإسلام القياد إليه جل وعلا. سؤال وجوابه. وإذا قال قائل لما خص هؤلاء الأنبياء المذكورين في الآية بالذكر، نقول خصهم بالذكر لأن أهل الكتاب يزعمون أنهم يؤمنون بهم ويتبعونهم، فأراد القرآن أن يبين لهم أن زعمهم هذا باطل، لأنهم لا يكونون مؤمنين بهم حقا إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن جميع الرسل أرسلهم الله تعالى بالدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة له، وليس بينهم عليهم السلام من تفاضل أو اختلاف إلا في فروع الدين والتشريعات التي تختلف نظرا لاختلاف الأمم والأزمان، فشرع الله تعالى لك أمة وكل العصر ما يناسبه وينصلح به حاله في عصره. وأما أصول الدين من توحيد الله والدعوة إلى الحق وإلى مكارم الأخلاق وكل ما لا يختلف عليه باختلاف العصور والأمم، فقد اشترك الرسل جميعا في تبليغه للناس ودعوة أممهم إليه. وقد جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة لكل الرسالات وجامعة لكل ما فيها من محاسن، فوجب الإيمان بها، وإلا كان الكفر بها كفرا بجميع الرسالات السابقة عليها. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من الناس يهوديا كان أو نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حاشية: أخرجه مسلم في باب وجوب الإيمان برسالة نبينا إلى جميع الناس من كتاب الإيمان. انتهت الحاشية. ثم أوضح القرآن الكريم بعد ذلك أن كل من طلب دينا غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من الآية الثالثة من سورة المائدة. ولأنه هو الدين الذي ختم الله به الديانات وجمع فيه محاسنها. ثم توعد الله تعالى من رغب عن دين الإسلام ومال إلى غيره بالخيبة والخسران في الآخرة بحرمانه من ثواب الله واستحقاقه لعقابه جزاء ما قدمت يداه من كفر وضلال. وفي الحديث الشريف: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول منه. حاشية: رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، انظر كشف الخفا صفحة رقم 310 الجزء الثاني، نشر وتوزيع دار التراث بالقاهرة. انتهت الحاشية. عنوان: نماذج من دعوة الرسل إلى التوحيد. سبق أن قلنا إن رسل الله جميعا عليهم السلام جاءوا بتوحيد الله ودعوا أقوامهم إليه، فكل نبي بعثه الله تعالى كان همه الأول إرشاد قومه إلى إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية الحقة والوجود الذاتي واستحقاقه تعالى للعبودية وحده، وإبطال ألوهية كل ما عبد من دون الله من الآلهة الكاذبة المزعومة التي عبدها بعض الناس زورا وبهتانا. وقد أخبرنا القرآن الكريم عن مواقف هؤلاء الرسل مع أقوامهم وإعلان دعوتهم الصريحة إلى عبادة الله وحده وتحذير الناس من الانحراف عنها والميل عن الحق إلى الضلال، وذلك في إصرار وإقامة للحجة والبرهان. ولنتكلم على مواقف بعض الأنبياء الذين ذكرهم القرآن مسترشدين به مهتدين بهديه. عنوان: دعوة نوح عليه السلام. تحدث القرآن الكريم عن دعوة نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده في آيات كثيرة منها. واحد: قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآية 59 من سورة الأعراف. اثنان: قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الآيتان 25 و26 من سورة هود. 3 قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الآيات 23 من سورة المؤمنون. 4 قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآيات 1 و2 و3 من سورة نوح. من هذه النصوص مجملة نعلم أن أول نداء وجهه نوح عليه السلام إلى قومه بعد أن أرسله الله تعالى إليهم هو دعوتهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية وتحذيرهم من الكفر وعبادة غير الله وتوعدهم بالعذاب الأليم إن لم يستجيبوا لدعوته ولم يبادروا إلى ندائه. وإليك هذه النصوص مفصلة. النص الأول من سورة الأعراف وهو قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بدأ الله تعالى قصة نوح عليه السلام مع قومه بلام القسم الدالة على تأكيد الخبر والتقدير والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال كذا وكذا. وكلمة القوم دالة على أقرباء الرجل الذين يجتمعون معه في نسب واحد. وقد يقيم الرجل في جماعة من الناس فيطلق عليهم قومه من قبيل المجاز. وسر البدء بقصة نوح مع قومه في سورة الأعراف وفي غيرها من السور التي تعرضت لحال الأنبياء مع أقوامهم أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشر بعد الطوفان، فكل من بقي وتكاثر بعد الطوفان فهم من ذريته. هذا ومن ناحية أخرى فإنه أول رسول لأهل الأرض، جاء قومه بشريعة ودعاهم إلى توحيد الله وترك الشرك الذي وقعوا فيه، لأن قومه أول من أشرك بالله وعبد الأصنام في الأرض. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك الصالحين فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تماد الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله تعالى رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. انتهى كلام ابن كثير. وقد ذكر ابن كثير أيضا عند تفسير هذه الآية أن بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. وبذلك يكون نوح عليه السلام أول رسل الله إلى أهل الأرض. ويؤيد ذلك حديث الشفاعة المتفق عليه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصابه فيستحي من ربه عز وجل، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى الأرض، إلى آخره. حاشية: أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب التفسير عند تفسيره لقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح الآية. انتهت الحاشية. وقال الخازن: قال المفسرون: وإنما بدأ الله بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي بعث بشريعة وأول نذير على الشرك، وأنزل الله عز وجل عليه 10 صحائف، وكان أول نبي عذبت أمته لردهم دعوته، وكان أبا البشر كآدم عليهما السلام. انتهى كلام الخازن. والملاحظ في نداء نوح عليه السلام لهؤلاء القوم أنه مبدوء بلفظ القوم مضافا إلى نفسه، ونداؤه لهم بهذا الوصف فيه تلطف بهم واستمالة لهم، لأن كونهم أهله وأقرباءه يقضي بأنه ناصح لهم، صادق معهم، مشفق عليهم، لأن الرائد لا يكذب أهله، كما حدث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما جمع أهله وعشيرته في أول الدعوة وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، فوالله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. وسر العطف بالفاء في قوله فقال يا قوم اعبدوا الله إلى آخرها، أن نوحا عليه السلام أول ما بعث كان همه منصرفا إلى إرشاد قومه إلى توحيد الله وطرح عبادة الأصنام، ولم يتوان في ذلك لحظة واحدة، بل سارع إلى هذا الأمر نظرا لأهميته وخطورته. وذلك ما ترشد إليه الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، أي على الفور دون تراخ. وفي قوله تعالى ما لكم من إله غيره دليل وبرهان على استحقاقه تعالى للعبادة وحده، وحجة قوية تدل على وجوب ترك عبادة الأصنام. وفي قوله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تحذير لهم من سوء عاقبة المكذبين لرسالته الصادين عن دعوته المتمادين في غيهم وضلالهم بعبادة الأصنام. وفي هذه الجملة أيضا إظهار لشفقته عليه السلام عليهم وخوفه عليهم أن يقع بهم عذاب الله ونكاله في يوم عظيم هو يوم القيامة، وقد وصفه بهذا الوصف نظرا لما يقع فيه من الأهوال، وليكون ذلك من كمال الإنذار لهم. قال الإمام رشيد رضا في تفسيره المنار عند هذه الآية ما يلي: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي فناداهم بصفة القومية مضافة إليه استمالة لهم، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، مع بيان أنه ليس لهم إله غيره يتوجهون إليه في عبادتهم بدعاء يطلبون به ما لا يقدرون عليه بكسبهم، وما جعله الله في استطاعتهم من الأسباب التي تنال بها المطالب. فإن مثل هذا هو الذي يتوجه في طلبه إلى الرب الخالق لكل شيء الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا التوجه والدعاء هو مخ العبادة ولبابها، فلا يحل لمؤمن بالله تعالى أن يتوجه فيه إلى غيره البتة، لا استقلالا ولا بالتبع للتوجه إلى الله تعالى وإرادة التوسط به عنده، فإن هذا عين الشرك الذي ضل به أكثر من ضل من الخلق. وقوله تعالى من إله يفيد تأكيد النفي وعمومه، فلو قال قائل ما عندنا من طعام أو أكل أفاد أنه ما ثم شيء مما يطعم ويؤكل، ولو قال ما عندنا طعام أو أكل لصدق بانتفاء ما يسمى بذلك مما يقدم عادة لمن يريد الغداء أو العشاء من خبز وإدام. فإن كان لدى القائل بقية من فضلات المائدة أو قليل من الفاكهة لا يكون كاذبا. والمراد من النفي العام المستغرق هنا انه ليس لهم اله ما يستحق ان يوجه اليه نوع ما من انواع العبادة، لا لرجاء النفع او دفع الضرر منه لذاته، ولا لاجل توسطه وشفاعته عند الله تعالى، بل الاله الحق الذي يستحق ان تتوجه القلوب اليه بالدعاء وغيره هو الله وحده. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا انذار مستأنف علل به الامر بعبادة الله تعالى وحده المستلزمة لترك ادنى شوائب الشرك بها، وبيان لعقيدة البعث والجزاء، وهي الركن الثاني من اركان الايمان بعد التسليم بالرسالة. اي اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اذا لم تمتثلوا ما امرتكم به، وهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه العباد ويجازيهم بإيمانهم وكفرهم وما ترتب عليها من أعمالهم. وقيل هو يوم الطوفان، ويضعف ذلك أن الإنذار به لم يكن عند تبليغ الدعوة، بل بعد طول الإباء والرد والوصول معهم إلى درجة اليأس المبين بقوله تعالى من سورته حكاية عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الآيتان الخامسة والسادسة من سورة نوح. وبقوله من سورة هود: وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الآيات السادسة والثلاثون من سورة هود. إلا أن يراد باليوم العظيم عذاب الدنيا مطلقا. انتهى كلام رشيد رضا. النص الثاني من سورة هود، وهو قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تقدم في النص الأول من سورة الأعراف ذكر قصة نوح عليه السلام مبدوءة بلام القسم، وهنا مبدوءة بالواو ثم بلام القسم، وإعراب الواو هنا استئنافية كما يقول المفسرون، ومعنى ذلك أن ما بعدها لا يشارك ما قبلها في الحكم، بل هو كلام مستأنف لا يتصل مع ما قبله في المعنى. والحقيقة أن القصة مشتركة مع ما قبلها في جملته، لأن ما قبلها تحدث عن أصول الدين من التوحيد والبعث والنبوة، وهذه القصة تدور حول أصل من أصول الدين أيضا، وهو رسالة نوح عليه السلام ودعوته إلى التوحيد ونفي الشرك، فاشتركت القصة مع ما قبلها في هذا المعنى. وأما القسم فقد جاء به لرد إنكار المخاطبين لبعثه الرسل، ولا يخفى ما في القسم من تأكيد لهذا الرد. وقوله إني لكم نذير مبين، جملة إني لكم إلى آخرها إما في محل الجر، والمعنى أرسلناه بالنذارة البينة الواضحة، أو في محل النصب مقول لقول محذوف، والتقدير أرسلناه قائلا لهم إني لكم نذير مبين، أي واضح الإنذار ظاهره. والإنذار هو الإعلام بالشيء مع بيان عاقبة من خالفه ولم يذعن لما فيه من الأمر والنهي. ثم فسر الله تعالى هذا الانذار وبينه بقوله: ألا تعبدوا إلا الله، والمعنى خصوه وحده بالعبادة ولا تشركوا معه في العبادة أحدا، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، لأنه المنفرد بصفات الألوهية والربوبية، وليس لغيره شيء من هذه الصفات. وكان قومه عليه السلام هم أول من اتخذ الأنداد وعبد الأصنام وأشرك مع الله غيره في العبادة، وكان هو أول رسول أرسل من الله تعالى لأهل الأرض لتطهيرها من دنس الشرك وعبادة الأوثان. وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن لم تستجيبوا لي وتقلعوا عن عبادة الأصنام فإنكم ستلقون هذا العذاب الأليم، وأنا أخاف عليكم أن يقع بكم مثل هذا الألم البالغ. وفي هذا إظهار لخوفه عليهم ورأفته بهم وحدبه عليهم حتى يستعطفهم بهذا فيبادروا إلى سماع ندائه والاستجابة له فيقلعوا عن عبادة الأصنام. والمراد بهذا اليوم يوم القيامة، ووصف العذاب بالأليم دليل المبالغة فيه لأن صيغة فعيل من صيغ المبالغة، فتدل على مضاعفة هذا العذاب وشدة ألمه. وقد جاء في قصة سورة الأعراف وصف العذاب بأنه عظيم، وفي هذه الآية بأنه أليم، وفي موضع آخر من هذه السورة بأنه كبير. والمعنى في المواضع الثلاثة واحد، أي أن العذاب يصح وصفه بالألم الشديد وبالعظم أيضا وبالكبر فلا تناقض. النص الثالث من سورة المؤمنون، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تقدم الكلام عن الواو ولام القسم في النص السابق من سورة هود، وتقدم أن الواو واردة استئنافية على معنى أن القصة المذكورة بعدها وهي قصة نوح غير متصلة بما قبل الواو من كلام، ولكن الحقيقة والواقع أن هذه القصة لا اتصال في الجملة بما قبلها، فهي مشاركة لما قبلها في المعنى غير منقطعة عنه كلية. ولعل هذا الاتصال يتبين من أن قصة نوح هذه متصلة في المعنى بقصة آدم عليه السلام المذكورة قبلها في هذه السورة بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآية الثانية عشرة من سورة المؤمنون إلى آخر الآيات. ولا يخفى ما بين آدم ونوح عليهما السلام من مناسبة، فإن آدم هو الأب الأول للبشر ونوحا هو الأب الثاني، لأن النوع الإنساني بعده قد انحصر في نسله بعد ما أهلك الطوفان كل الكافرين حتى من كان من نسله كولده الذي سبق عليه القول فمات كافرا. وقوله تعالى حكاية عن نوح فقال يا قوم اعبدوا الله بمعنى وحدوه وأطيعوه، وكان هذا أول ما وجهه إلى قومه من نداء يتضمن إرشادهم إلى التوحيد الذي هو دعوة كل نبي، والفاء تدل على الترتيب والتعقيد كما تقدم، والمعنى أنه بادر إلى هذا النداء عقب ابتعاثه مباشرة. وقوله تعالى ما لكم من إله غيره هو كالتعليل لما قبله أي للأمر بعبادة الله وحده، وإذا كان الأمر مشفوعا بالعلة والسبب الداعي إليه كان ذلك أدعى إلى قبوله والمبادرة إلى تنفيذه. وقوله أفلا تتقون والمعنى أفلا تخافون عقوبة الله الذي هو ربكم وخالقكم إذا عبدتم غيره مما ليس له من صفات الألوهية، واستحقاق العبادة أدنى شيء. النص الرابع من سورة نوح، وهو قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال ابن كثير في تفسيرها يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، انتهى. ويقول صاحب الفتوحات الإلهية عند هذه الآية أيضا: وروى قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول نبي أرسل نوح عليه السلام، وأرسل إلى جميع أهل الأرض، ولذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعا، انتهى كلام صاحب الفتوحات الإلهية نقلا عن تفسير الخطيب. وقوله في الحديث أول نبي أرسل نوح، لعل المراد منه أنه أول نبي أرسل بالنهي عن عبادة غير الله، لأن عبادة غيره إنما حدثت في زمن نوح، وإلا فمن المعلوم أن قبله أنبياء آدم وشيث وإدريس، ولعل هؤلاء الأنبياء قبله لم تكن لهم شرائع، وإنما كان ما جاءوا به نصائح وتوجيهات إلى الخير المطلق، ولم تكن عبادة الأصنام قد عرفت في عصرهم، فإن الناس كانوا ما زالوا على الفطرة الخيرة من التوحيد الخالص، ولم يكونوا قد ابتعدوا عن الله كثيرا بفعل الشياطين ووسوستهم. قال صاحب الشهاب كما ينقله عنه الجمل في حاشيته: ونوح أطول الأنبياء عمرا، بل أطول الناس، وهو أول من شرعت له الشرائع، وأول رسول أنذر من الشرك وأهلكت أمته، انتهى كلام صاحب الشهاب. وفي قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، دعوة منه عليه السلام لقومه أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، فلا يشركوا معه الأصنام والأوثان، وأن يحذروا غضب الله ونقمته إن استمروا على هذا الشرك ولم يقلعوا عنه. وفي قوله وأطيعون إشارة إلى أن طاعة الرسل عليهم السلام هي طاعة الله، لأنهم لا يأمرون ولا ينهون من قبل أنفسهم، بل بأمر الله تعالى لهم، فمن أطاع أوامرهم فقد أطاع أوامر الله. قال تعالى في حق نبيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآيتان الثالثة والرابعة من سورة النجم. وقال أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية السابعة من سورة الحشر. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، الآية الثمانون من سورة النساء. وما يجري على واحد منهم ينسحب على الجميع عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ومن هذه النصوص القرآنية التي ذكرت يتضح لنا تماما أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى توحيدا خالصا لا يرقى إليه الشك ولا يعتريه الريب، ونبذ عبادة الأصنام وعدم إشراكها مع الله في العبادة وعدم التقرب إليها بالدعاء أو الخضوع أمامها أو الذبح لها أو تعظيمها بأي نوع من أنواع التعظيم، كان هو الغرض الأساسي لدعوة نوح عليه السلام. فنجد هذا الغرض في الآيات الأربع هو المتصدر للنداء، مما يؤكد أنه في المقام الأول والدرجة العليا من دعوة نوح عليه السلام. وحتى في حواره عليه السلام مع قومه وجداله معهم كان يرمي إلى تثبيت هذه العقيدة في نفوسهم وطرح الشرك بالله ونبذ عبادة الأصنام حتى ملوا جداله وكرهوا نقاشه، فقالوا له ما قال الله عنهم في كتابه الكريم: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، الآية 32 من سورة هود. وكان مما جدلهم فيه وأقام عليهم فيه الحجة عقيدة التوحيد والإيمان بالبعث الذي سيحاسبون فيه على أعمالهم، وأسألهم الله فيه عن كفرهم وعبادتهم الأصنام. قال الله تعالى في شأنه مع قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الآيات من العاشرة إلى العشرين من سورة نوح. ففي هذه الآيات دليل لنوح على قومه وحجة دامغة له يقذف بها على باطلهم فيزهقه بقوله لهم استغفروا ربكم أي توبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه من عبادة غيره وأطيعوه في كل ما يأمركم به على لساني. ثم أقام عليهم الحجة في تدعيم ما دعاهم إليه وعرضه عليهم بالترغيب أولا وذكرهم بالمصدر الحقيقي لهذه النعم التي يحبونها وهو الله تبارك وتعالى، فإنه وحده واهبها ومعطيها ولو شاء لأمسكها عنهم فلا يقدر أحد ما على إيصالها إليهم. ومن هذه النعم إرسال المطر وسقوطه من السماء على أرضهم فأشربون ويسقون مواشيهم وتخضر أرضهم بالنبات والزروع والأشجار فيأكلون وتأكل ماشيتهم وتكثر بساتينهم وحدائقهم ويمددهم الله بالأموال والبنين، وذلك ما كانوا يحبونه في دنياهم ويرغبون فيه.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.